يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع درس جديد من دروس الكيمياء. وأسأل الله العلي العظيم أن يعيننا ويوفقنا وأن يسددنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. أبنائي وبناتي، يعني النهاردة إن شاء الله الدرس الأخير في الاتزان الأيوني، واتكلمنا عن الاتزان الكيميائي وخدنا جزء في الاتزان الأيوني. ولكن قبل ما أدخل في الاتزان الأيوني، في مسألة كانت إحدى الطالبات ملتهالي الدرس الماضي قبل نهاية الحلقة، وأردت أن أبدأ بها، لأن لما رجعت للمسألة لقيت أنها ما اتحلتش، والمسألة فيها بعض الحاجات المهمة والأفكار الجديدة، فنبدأ بها أولا، وهي متعلقة بالباب السادس بالحساب الكيميائي. هنحلها الأول وبعدين نستكمل معا إن شاء الله درس الاتزان الأيوني، وننهي النهاردة بحول الله وقوته الباب السابع، عشان نبدأ بعد كده في درس جديد من المرة الجاية إن شاء الله. نشوف مع بعض المسألة. المسألة بتقول إن عينة غير نقية من كربونات كالسيوم، يعني كربونات كالسيوم غير نقية، يعني بها شوائب، كتلتها 5 جرام، أضيف إليها 100 مللتر من 1 مولر HCl، ثم تم معايرة الحمض الباقي ب10 ملي من 1/10 هيدروكسيد صوديوم. والمطلوب نسبة الشوائب في العينة. الحل: أولا المسألة بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول إن أنا عندي CaCO3 حطيت معاه HCl هيدينا CaCl2 زائد H2O. زائد CO2. طيب لو أنا بصيت هنا في كربونات الكالسيوم، لما تلاقي HCl في نقطة إن الميت ملي من حمض الهيدروكلوريك ما تفعلوش كلهم، لا ده بقى جزء من الحمض تم معايرته مع هيدروكسيد صوديوم. يبقى أنا عندي هنا معادلتين. المعادلة الثانية إن HCl المتبقي هيتحد مع الـ NaOH ويكون لي NaCl و H2O. طيب هنا لو أنا بصيت نظرة سريعة كده هجد إن الحمض كله الميت ملي ما دخلوش في التفاعل مع كربونات كالسيوم، في جزء منهم فضل، وبالتالي عايرته مع HCl. يبقى أنا هنا المسألة شقين، لازم أبدأ بالشق الأخير أولا. لازم الأول أحسب عدد أو حجم الحمض اللي تعاير بNaOH، وبالتالي هخصمه من 100 ملي يديني حجم الحمض اللي تفاعل مع كربونات الكالسيوم. يبقى الأول كأن أنا عايز أعرف قد إيه من الحمض عوير مع هيدروكسيد الصوديوم، يبقى هاخد الشق التاني اللي هو ده واكتب عندي الحمض القاعدة أو القلوي واكتب M1V1MA وM2V2MB. M2 اللي هو الهيدروكسيد الصوديوم 1/10 مولر وحجمه 10 ملي، وام اي وام بي بواحد، دي بواحد ودي بواحد، وعندي تركيز الحمض 1 مولر. يبقى انا عايز حجم الحمض اللي هو ما دخلش في التفاعل الأول ودخل في التفاعل الثاني. هطبق القانون M1V1 على MA بتساوي M2V2 على MB، يبقى 1 في V1 على 1 هتساوي 1/10 × 10 على 1، هيطلع 1 ملي. يبقى 100 ملي اللي هم دول في منهم 1 ملي فقط باقية لم يتفاعل ويتعاير مع NaOH، يبقى في عندي حجم الحمض اللي دخل في التفاعل الأولاني 99 ملي لتر. وبالتالي يبقى أنا هنا من الجزء ده، ويريد نكون كتبناه عشان أمسحه عشان أكمل الجزء الثاني، من الجزء ده حسبت حجم الحمض الذي عوير مع هيدروكسيد الصوديوم، يعني اللي تبقى من بعد معايرة كربونات الكالسيوم. يعني أنا عايرت كربونات كالسيوم أخذت 99 ملي وتعايرت وتعادل المحلول، وتبقى 1 ملي من الحمض عوير مع NaOH وتكون NaCl مية. يبقى أنا وصلت بالواحد ده، ده اللي تفاعل مع NaOH، يبقى أنا عايز أعرف قد إيه باقي هنا، باقي 99. لو شلنا الجزء ده وشفنا مع بعض اللي تم إزاي، هنجد إن كربونات الكالسيوم CaCO3 مع 2HCl هيدينا CaCl2 زائد H2O زائد CO2. هنا عندي هنا الحمض والقاعدة، الحمض اللي دخل في التفاعل التركيز 1 مولر وحجمه 99 ملي يعني 99 ألف لتر، وكربونات الكالسيوم كتلتها مجهولة M2 و V2 مجهولين الاثنين. يبقى انا على طول هجيب M2V2 من انا اطبق القانون ده، M1V1 على MA بتساوي M2V2 على MB. اذا M1V1 يعني 1 في 99 من 1000 على 2 هتساوي عدد مولات كربونات الكالسيوم اللي هو MV على 1، هضرب طرفين في وسطين لعدد مولات كربونات الكالسيوم هتطلع 45 من 1000، عدد مولات كربونات الكالسيوم يطلع 495 من 1000 مول. طيب ده عدد مولات كربونات الكالسيوم، هضرب عدد المولات في 100 اللي هي كتلة 1 مول من كربونات الكالسيوم، يطلع عندي كتلة كربونات الكالسيوم هتطلع 4.95 من 100. طب الكتلة كلها كام؟ 5 جرام. يبقى كتلة كربونات الكالسيوم 4 بعد ما اضرب دي في 100 عشان انا عندي عدد المولات، وكتلة 1 مول كربونات الكالسيوم 100، سي اي ب 40، السي ب 12، 3 او ب 48، يبقى مجموعهم 100. عدد مولات كربونات الكالسيوم 495 من 10000، هضربهم في 100 يطلع لي 4.95 من 100. 4.95 من 100 يبقى كتلة الشوائب 0.5 جرام فقط، يبقى الباقي لم يشارك في التفاعل الأول، الباقي منها اللي هو نص، يبقى كربونات الكالسيوم 4.95 من 100، يبقى كتلة الشوائب 5 من 100، هقسم 5 من 100 على 5 واضرب في 100 يطلع لي النسبة المئوية للشوائب. يبقى المسألة بمنتهى البساطة بحسب كتلة كربونات الكالسيوم بس بعد ما حدد حجم الحمض اللي هيتفاعل مع كربونات الكالسيوم. حجم الحمض هيتفاعل مع كربونات الكالسيوم بعرفه من ان انا اخصم الحمض اللي هيتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم، يطلع عندي الباقي، والباقي هو اللي اتفاعل مع الكربونات، وبالتالي اقدر ان انا من خلال الموضوع ده اوصل لكتلة الكربونات. كتلة الكربونات 4 وكسر، هخصمها من الكتلة الأصلية اللي هي الكتلة 5 جرام، الباقي يبقى الشوائب، هقسم كتلة الشوائب على كتلة العينة واضربها في 100 يطلع المطلوب. ده السؤال. ونرجع بعد كده إلى موضوعنا وإلى الاتزان الأيوني. الاتزان الأيوني احنا قلنا ان لو رجعنا مع بعض كده، الاتزان اتزان كيميائي واتزان ايوني. معنا تليفون القاهره. السيد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟
يا اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك سيد؟
ربنا يبارك في حضرتك. بتقدم والله يا سيد.
ربنا يرضى عليك حبيبي.
بس حضرتك عندي مساله بس في الباب السادس معلش.
تحت امرك حبيبي.
حمض هيدروكلوريك.
حمض اتش سي ال
تركيزه 25%.
تركيزه كم؟
25%.
25%
وكثافته 1.18 جرام.
وكثافته 1.18 جرام
لكل سنتيمتر مكعب.
مش سامع يا سيد.
1.18 جرام لكل سنتيمتر مكعب.
ماشي حبيبي.
اوجد مولارياته.
اوجد المولارية.
وسؤال تاني معلش يا مستر.
تحت امرك حبيبي.
عايزين نوجد العدد الذري لايون الصوديوم.
العدد الذري
لايون الصوديوم.
خلي بالك يا سيد.
إيه؟
العدد الذري لا يتغير بالتأين. يعني الصوديوم عدده الذري كم؟
11.
يبقى على طول عدد الذري الايون 11.
يعني انا ما بخصمش الا من
الالكترونات. لا ايوه، لان عدد الذري هو عدد البروتونات. وعدد البروتونات لا يتغير بفقد او اكتساب الكترونات. فالبوتاسيوم مثلا عدد الذري 19. اذا تأين بقى ايون بوتاسيوم فقد الكترون، مش معناه انه عدد الذري اتغير، لا تغير عدد الالكترونات ولكن العدد الذري ثابت.
شكرا.
فالعدد الذري العنصر لا يتغير بتغير الحالة بتاعته من عنصر الأيون. الكلور عدد ذري 17، كلور سالب اكتسب إلكترون بقى 18 إلكترون، لكن ظل عدد البروتونات في النواة نفسها 17، فيظل العدد الذري كما هو. نكمل الاتزان الأيوني وبعدين نحل مسألة زميلكم، لأن برضو فيها فكرة طيبة حلوة إن شاء الله. الاتزان الأيوني قلنا بيحدث في الإلكترونات الضعيفة، واتكلمنا عن قانون ستيفلد، ووصلنا مع بعض إلى المقارنة بين قوانين الحمض وقوانين القاعدة عشان لما نستخدمها في حل المسائل. يعني لو أنا جيت قلنا كي اي بتساوي ألفا تربيع في سي، سي هنا تركيز الحمض، هحط هنا حاجتين، الحمض وجنبيه القاعدة. شوف قوانين الاثنين. لو كي بي ثابت تأين القاعدة هتساوي ألفا تربيع في سي بي، كي اي ثابت تأين الحمض، كي بي ثابت تأين القاعدة. طيب اتش موجب اللي هو أول هيدرونيوم، الاثنين زي بعض، تركيز أيون هيدروجين هو تركيز أيون هيدرونيوم، بيساوي جذر كي اي في سي اي. او اتش سالب بتساوي الجذر التربيعي الكي بي في سي بي. استنتجنا ان اتش موجب هتساوي جذر كي اي اللي هي الفا تربيع في سي اي، في سي اي الموجودة عندي من الاول، يعني بتساوي الجذر التربيعي لالفا تربيع في سي تربيع، سي اللي هي تركيز الحمض. يبقى اذا اتش موجب هتساوي الفا في سي للحمض، وبالتالي او اتش سالب هتساوي الفا اللي هي درجه التفكك في سي بي للقاعده، في تركيز القاعده. يبقى تاني ثابت تاين الحمض بيساوي مربع درجه التاين او التفكك في تركيز الحمض. تركيز ايون الهيدروجين بيساوي الجذر التربيعي الاتش موجب للجذر التربيعي الكي اي في سي اي. كي اي بتساوي الفا تربيع سي اي، بعوض عن كي اي هنا، خلي بالك اتش موجب بيساوي جذر التربيع الكي اي في سي اي، شيل كي اي وحط قيمتها من فوق الفا تربيع في سي اي، يبقى الفا تربيع في سي اي في سي اي الموجوده من الاول، يبقى الفا تربيع سي اي تربيع، وبالتالي يبقى تركيز ايون الهيدروجين بيساوي درجه تفكك الحمض في تركيزه. وبالتالي لو انا اخذت ونفس الكلام على القاعده، خلي بالك ما يقال على الحمض يقال مثله على القواعد، بس بدل ايه هتبقى بي، بدل اسيد تبقى بيز، بدل حمض تبقى قاعده. لو انا خدت سؤال واداني مثلا حمض عضوي درجه تفككه عشرة أس سالب ستة وتركيزه واحد من مية مولر، خليها واحد من عشرة مولر، يبقى ده درجة تفكك وده تركيز الحمض. عايز تركيز، احسب تركيز أيونات الهيدروجين أو الهيدروني. على طول عندي هنا درجة تفكك ألفا وعندي سي، هيبقى اتش موجب هتساوي ألفا في سي. ألفا اللي هي درجة التفكك في التركيز 1/10، يعني 10^7. طيب لو أنا حمض تاني، حمض خليك ثابت تأينه اللي هو كي اي بيساوي 1.8 في 10^5، وتركيز الحمض 1/10 مولر. احسب درجة تفكك لي ألفا، المطلوب الثاني تركيز أيونات الهيدروني. طبعا أنا الأرقام اعتبرها أرقام مفترضة، وانت بتعوض في اي رقم بيجي لك، يعني بحط ارقام بحيث تتعلم معايا طريقه الحل بتيجي ازاي. درجه التفكك الفا، لازم نرجع لحاجه كي، ده عندي كي اي وعندي سي، هو عايز الفا، يبقى انا عايز القانون ده، لازم احدد العلاقه اللي هستخدمها اولا. من القانون ده بقول ان الفا تربيع بتساوي كي اي على سي، يعني الفا بتساوي الجذر التربيعي لكي اي على سي. خلاص بعوض، يعني هتساوي الجذر التربيعي كي اي بواحد وثمانية من عشرة في 10^5 على سي اللي هي 1/10، يطلع لي درجة التفكك. طيب عايز تركيز الحمض او تركيز ايونات الهيدروجين في الحمض، بمنتهى البساطة هقول ان اتش موجب هتساوي، انا جبت قيمة الفا على طول اضرب قيمة الفا في سي وريح نفسي، او اضرب الجذر كي اي في سي اي اللي انا عايز ليه صح، يعني اما قلتش موجب هتساوي الفا في سي، الفا اللي هي درجه التفكك في تركيز الحمض، او اقول اتش موجب هتساوي الجذر التربيعي لكي اي في سي اي. وخلي بالكم انا لما اقول سي انت بتكلم على هيدروجين، يبقى سي ترمز لتركيز الحمض، لان ساعات اقولها سي وساعات اقولها سي اي، فانت مش هتفرق معاك. خلي بالك معايا انا بتكلم عن مين، عن اتش موجب، يبقى اذا قلت سي انا اقصد بسي التركيز، تركيز مين؟ الحمض، فقلت سي اي يبقى تركيز الحمض والمعنى واحد. اهم حاجه تفهم انا بتكلم عن ايه بالظبط. يبقى طلب درجه تفكك بجيبها من العلاقه ديت، طلب تركيز ايونات الهيدروجين، يا اما استخدم العلاقه الاولى اللي هي اتش موجب جذر كي اف سي اي، يا اما استخدم العلاقه المستنتجه اللي هي اتش موجب بتساوي الفا في سي. طيب ننتقل بعد كده بعد دراسة الحمض والقاعدة إلى تأين الماء. تأين الماء، عندنا الماء الكتروليت ضعيف جدا وتفككه أو تأينه، درجة تأينه منخفضة أيضا جدا. فلو كتبنا معادلة تأين الماء هكتبها بطريقة من اتنين، إما أختصر الموضوع وأقول اتش موجب أو H2O، آسف الأول، بتتفكك تفكك غير تام إلى H موجب و OH سالب. طيب هنا الهيدروجين ده أيون، وأيون الهيدروجين لا يوجد منفرد وبعاه مية، على طول في الحال هيتحد مع الماء ويكون برابطة تناسقية أيون هيدروني. يبقى H2O اتفكك لH موجب OH سالب، H موجب اتحد مع جزيء مية تاني ادانا هيدرونيوم. يبقى لو انا جمعت المعادلتين دول هيبقى 2 جزيء مية اللي جزيء منه متفكك ل H و OH، وجات ال H زي ما قلنا في المعادلة اللي فوقيها اتحدت مع H2O وكون لها هيدرونيوم، ويخرج ال OH لوحده. ده معادلة تأين الماء، ولكن للتبسيط والتيسير بنكتبها كده على طول زي ما هي فوق، H2O يتفكك الى H موجب و OH سالب. يبقى لما يطلب مني معادلة تفكك الماء يا اما اكتبها بالصورة دي وهو الافضل، يا اما اكتبها مبسطة بالصورة التانية والاتنين صح. يبقى H2O بيتأين ل H موجب و OH سالب. طيب K هنا ثابت التأين، هنسميها KW. وخلي بالك احنا قلنا KC لما يكون مديني تركيزات، وKP لما يكون مديني الضغوط، وقلنا KA للأحماض وKB للقواعد، KW للمية. KW بتساوي حاصل ضرب الأيونات على الجزيئات، النواتج على المتفاعلات، H موجب في OH سالب، هقول مؤقتا على H2O. لما اجي اقول لك على H2O هتقول لا استنى، تركيز الماء لا يكتب عند حساب ثابت الاتزان، لانه مقدار لا يتغير وقيمته بواحد، يعني ده كانه واحد، يبقى الاولى ان انا اشيله. بس انا بقول لك ايه عشان تاخد بالك احنا شلناه ليه، يعني هو KW هتساوي H موجب في H سالب على H2O، و H2O مقدار ثابت بيساوي الوحدة أو بيساوي واحد، يا بالتالي بقول KW بيساوي H موجب في OH سالب. KW بنسميها ثابت تأين الماء أو الحاصل الأيوني للماء. H موجب تركيز أيون الهيدروجين، OH سالب تركيز أيون الهيدروكسيل. وبالتالي لما يقول لي عرف الحاصل الأيوني للمية، هقول له هو حاصل ضرب تركيز أيون الهيدروجين في أيون الهيدروكسيل الناتجين من تأين الماء، ووجد أن هذا المقدار 10 أس سالب 14 مول أيون لكل لتر. يبقى KW اللي هي H موجب في OH سالب بتساوي 10 أس سالب 14. بس هنا في نقطة لازم تاخد بالك منها معايا، وهي ان H موجب ده المسؤول عن الصفة الحمضية، وال OH سالب المسؤول عن الصفة القاعدية. وبالتالي على حسب تركيز H و OH في أي محلول يتبين لنا إذا كان المحلول ده حمضي أو قاعدي. بمعنى أنا عندي الأيونات المسؤولة عن الصفة الحمضية هي أيونات الهيدروجين أو الهيدرونيوم، الأيونات المسؤولة عن الصفة القاعدية هي أيونات الهيدروكسيل. حاصل ضرب تركيز الاثنين 10 أس سالب 14. لو أنا عندي H موجب، ادي H موجب وادي OH سالب. لو H موجب 10 أس سالب 2 هتبقى OH سالب 10 أس سالب 12. بص معايا كده، مين تركيزه أعلى، هل ال H ولا ال OH؟ مين أكبر، 10 أس سالب 2 ولا 10 أس سالب 12؟ طبعا 10 أس سالب 2 أكبر، يعني تركيز أيون الهيدروجين أكبر من تركيز أيون الهيدروكسيل، وبالتالي يبقى المحلول ده حمض التأثير. طيب لو أنا عندي ال H ب 10 أس سالب 7 تبقى ال OH أيضا ب 10 أس سالب 7، عشان يبقى حاصل ضربهم 10 أس سالب 14. يبقى تركيز ال H يساوي تركيز ال OH، كل منهما يساوي 10 أس سالب 7، يبقى المحلول متعادل. لو أنا عندي 10 أس سالب 9 ال H، يبقى الـ OH 10 أس سالب 5، يبقى تركيز الـ OH أكبر من تركيز الـ H، يبقى المحلول القاعدي. يبقى أنا قدام ثلاث محاليل، الأول حمضي لأن تركيز الـ H موجب أكبر من تركيز الـ OH سالب، والثاني متعادل لأن تركيز الـ H موجب يساوي تركيز الـ OH سالب، كل منهما 10 أس سالب 7. الثالث قاعدي لأن تركيز الـ OH 10 أس سالب 5 أكبر من تركيز الـ H اللي هو 10 أس سالب 9، يبقى بتركيز الأيونات الهيدروجين والهيدروكسيل يمكن معرفة
المحلول إذا كان حمضي أو قاعدي. وممكن الإجابة على السؤال لما يقول لي مثلا علل الماء مثلا متعادل التأثير. ليه الماء متعادل؟ كلمة متعادل معناها أن تركيز أيونات الهيدروجين يساوي تركيز أيونات الهيدروكسيل. طيب بدأوا يحسبوا حاجة اسمها الـ pH أو الأسر الهيدروجيني، وهو اللوغاريتم السالب أو سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروجين. يعني بجيب اللوغاريتم واجيب بإشارة سالبة. فلو أنا عايز أجيب الـ pH هنا هتبقى سالب لوغاريتم 10 أس سالب 2 هتطلع 2. وأظن كلكم دلوقتي أخدتوا اللوغاريتمات في الرياضيات، يعني عشان اللي ما خدهاش أبين بس بتيجي إزاي. هنا في الأول هنا هقول pH هتساوي سالب لوغاريتم H، يعني سالب لوغاريتم 10 أس سالب 2. ولوغاريتم 10 أس سالب 2 بسالب 2، يبقى سالب 2 في سالب. معنا اتصال حنان من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا مرحبا حنان.
أهلا بحضرتك. مستر أنا كان عندي سؤال بس في درجة الإذابة وحاصل الإذابة.
درجة الإذابة وحاصل الإذابة، تفضلي وهنشرحها حالا إن شاء الله.
هو كان سؤال احسب درجة إذابة ملح بروميد الفضة.
درجة إذابة. علما
بأن حاصل الإذابة كي إس بي 7.7 في 10 أس سالب 13.
درجة بتاعتها تاني كي سي، كي إس بي بيساوي كام؟
حاصل الإذابة.
أيوه.
كي اس بي بتساوي 7.7 في 10 اس سالب 13
في 10 اس سالب 13.
والسؤال الثاني هو كان في بيقول ملح كلوريد رصاص شحيح الذوبان في الماء وحاصل اذابته بتساوي 3.2
كلوريد رصاص.
عاوز برضو درجه الاذابه، بس السؤال اللي انا عاوزاه منه احسب اكبر كتله في الملح يمكن ان تذوب في الماء لتكوين محلول حجمه 250 سنتيمتر مكعب.
انا اي حاضر
شامل.
لتكوين حجمه كم؟
حجمه 250 سنتيمتر مكعب.
انا اي حالا هشرح درجه الاذابه واشرح لك. انا اي حاضر. يبقى انا عندي هنا بي اتش هتساوي سالب لوغاريتم اتش، يعني سالب لوغاريتم 10 اس سالب 2، يعني سالب سالب 2 يعني بتساوي موجب 2. يبقى هنا البي اتش هتساوي 2، البي اتش هنا هتساوي 7، البي اتش هنا هتساوي 9. لو عايز اجيب البي او اتش هتبقى سالب لوغاريتم او اتش، يعني سالب سالب 12، يعني 12 هنا هتبقى 7، هنا هتبقى 5. فكره بسيطه سهله. يبقى البي اتش تعبير عن الحمضيه والقاعديه زي ما احنا عارفين. اذا كانت قيمه البي اتش اقل من 7 يبقى المحلول حمضي، اذا كانت البي اتش اكبر من 7 يبقى المحلول قاعدي، اذا كانت البي اتش بتساوي 7 يبقى المحلول متعادل. يبقى عندنا 3 احتمالات، يعني مثلا بي اتش 2 يبقى المحلول حمضي، بي اتش 12 يبقى المحلول قلوي، بي اتش 7 يبقى المحلول متعادل. يبقى انا بعرف المحلول اما من تركيز الاتش والاو اتش، اذا كان تركيز الاتش اكبر كان حمضي، الاو اتش اكبر كان قاعدي، متساويين متعادل. او من حسابه قيمه البي اتش، اذا كان البي اتش اقل من 7 يبقى حمضي، بي اتش اكبر من 7 يبقى قاعدي، بي اتش تساوي 7 يبقى المحلول متعادل. باقي عندنا جزئيتين، الاولى هنقولها الاول لنرتبها وبعدين نوصل لحاصل الاذابه عشان نجاوب اسئله زمايلكم. الاولى اللي هي التميؤ. التميؤ اللي هو تبادل او تفاعل الملح مع الماء. احنا عارفين من اعدادي واولى ثانوي ان عندما يتفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وماء يسمى هذا التفاعل تعادل. فالتعادل تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وماء. أما عندما يوضع الملح في الماء يحدث تبادل الأيونات ويتكون الحمض والقلوي المشتق منهما الملح، وتسمى عملية تفاعل الملح مع المية أو تبادل الأيونات بين الملح والمية تسمى بالتميؤ. يعني إذن تفهم من كلامي أن التميؤ عكس التعادل، التميؤ عكس عملية التعادل. تعالوا نشوف مع بعض لما بيحدث تبادل الأيونات. أنا عايزك الأول تاخد بالك من حاجة، الملح عندي ثلاث احتمالات، إما أن الملح يكون حمضي أو قاعدي أو متعادل أيضا زي المحاليل العادية خالص. الملح بيتكون من شقين، شق حمضي وشق قاعدي. إذا تساوى الشقان يعني كان الاثنين أقوياء أو الاثنين ضعاف يبقى الملح متعادل. إذا تغلب شق على شق آخر يبقى على حسب الشق الأكبر، يعني إذا كان حمضي قوي وقلوي ضعيف يبقى الملح حمضي، إذا كان حمضي ضعيف وقلوي قوي يبقى الملح قلوي. معنا صهيب. السلام عليكم.
السلام عليكم بس حسن.
عليكم السلام يا مرحبا صهيب.
زي الحال.
الله يحييك ويبارك فيك حبيبي.
بس سمعت عبد الحليم عرفت حسن.
عناية يا حبيبي. بس طب احنا تحل معايا تميق سيانات او سيانيد الصوديوم. ها صهيب.
ماشي.
عايز تميق سيانيد الصوديوم.
محلول قلوي.
ما شاء الله مش الاول نعرف الناس دي قلوي ازاي؟
مشتق من هيدروكسيد الصوديوم ماده قلويه قويه ومن حمض السيانيك حمض ضعيف.
ما شاء الله عليك. طب معلش عشان انت مش كل الناس زي صهيب نعرفهم بتيجي ازاي ممكن بسرعه كده. بنفكك الملح الى ان ايه موجب ومين وسي ان سالب. بعد كده الميه بتتفكك لـ OH سالب و H موجب. صح يا صهيب؟ لما اجي اجمع هيطلع عندي ان ايه.
صح.
الله يرضى عليك يا صهيب ربنا يحفظك. ايه طب H سي ان اكتبه H موجب و سي ان سالب ولا H سي ان؟
H سي ان H متفك وحده و سي ان وحده.
اي لان ده هنا ايه حمض ايه؟ لا هنا اكتب الـ H سي ان على بعضها لان حمض ضعيف والمركب الضعيف يكتب على شكل جزيء
على حمض الهيدروكلوريد.
ايوه الهيدروكلوريد كتب اتش لوحدها وسي ان لوحدها. صح. اما اتش سي ان يتكتب مع بعضه اتش سي ان لانه حمض ضعيف وده قلوي قوي يبقى تركيز الاو اتش اكبر من تركيز مين؟ من تركيز الاتش.
الاتش اذا قلوي.
طيب سؤال بقى اللي عايزك تحله معايا سؤال زميله ليك على الجزء بتاعت الاجابه اللي هو بيقول لي استنى يا صهيب الله يصلح حالك يا صهيب. بروميد الفضه اي جي بي ار حاصل تأينه 7.7 في 10 اس سالب 13
موجب وبي ار سالب.
هنا اي جي موجب
وبي ار سالب.
وبي ار سالب هو عايز درجه الاجابه عايز ده كام وده كام؟
كي اس بي
بتساوي كي اس بي بتساوي
تركيز ايون الفضه في تركيز ايون البروم.
تمام.
مع تركيز ايون الفضه يساوي تركيز ايون البروم يبقى
ما شاء الله عليك. انا كنت متخيل انك هتتردد هنا شويه. طالما الاثنين متساويين يبقى ده كان ده سين وده سين تربيع مربعهم يعني
يبقى سين تربيع تساوي.
الله يكرمك. يبقى دول متساويين يبقى كان كي اس بي دوت بيساوي مربع حاصل ضرب اثنين متساويين يعني تعتبر يساوي سين تربيع. يبقى تركيز اي واحد فيهم هيساوي جذر
7.7 × 10 × 10
في 10 اس سالب 13 يعني جذر 77 في 10 اس سالب 14 تطلع بره ب 10 اس سالب 7 يبقى 10 اس سالب 7 في جذر 7 والجذر كبير من الاله الحاسبه سهل. ما شاء الله عليك يا صهيب ربنا يحفظك يا ابني من الناس.
الله يخليك.
يعني اجتهد وما شاء الله عليك. اتمنى ان يكون لك مستقبل عظيم ان شاء الله يعني. يبقى نوضح السؤال تاني اللي جاوبه حبيبنا صهيب ان انا هنا طالما الاثنين دول متساويين يبقى اعتبر التركيز ده متساوي كانه سين يبقى سين في سين بسين تربيع يبقى حاصل الاذابه بيساوي مربع درجه الذوبان وبالتالي يبقى درجه الذوبان هتساوي الجذر التربيعي لمربع حاصل الإذابة. ما شاء الله عليك يا صهيب وربنا يكرمك. بالنسبة لحاصل الإذابة اللي اتكلمنا عنه ده عايز أوضح فيه بعض النقاط. لو أنا عندي مركب شحيح الذوبان في الماء زي AgCl هيساوي Ag موجب وCl سالب. الك هنا بسميها KSB اللي هي حاصل الإذابة وكلمة SB يعني solubility product يعني حاصل إذابة هيتفكك أو هيساوي حاصل ضرب النواتج على الأيونات على الجزيئات أو النواتج على المتفاعلات. طيب هنا ده صلب بواحد يبقى حاصل ضرب الـ Ag في مين؟ في CL. يبقى هنا حاصل إذابة هيساوي حاصل ضرب تركيز أيونات المركب شحيح الذوبان في الماء كل مرفوع الأس يساوي عائد المولات أو عائد الأيونات. ولكن في نقطة أنا عايز ألفت انتباه أبنائنا وبناتنا ليها مهمة جدا. إيه هي؟ في بعض اللخبطة في الكتب الخارجية ومثال في كتاب دليل التقويم ومشكلة كده في حصر الإذابة عايز أوضحها إحنا هنحل إزاي. لو أنا عندي بروميد رصاص اللي هو بي 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 آر 2 لما يتفكك يدينا بي بي موجب 2 زائد 2 بي آر سالب. لما أكتب حاصل الإذابة كي إس بي هيساوي حاصل ضرب تركيز الأيونات وهنا هتقابلني نقطة. إيه هي؟ كثير من الكتب الخارجية ومسألة في دليل التقويم وأيضا في كتاب المدرسة طبعة 2006-2007 بيضرب في عدد المولات في حاصل الإجابة فقط، يضرب في عدد المولات ويرفع لأس عدد المولات. يعني هضرب في 2 وارفع لأس 2. طيب كتاب المدرسة طبعة السنة دي واللي قبلها اللي في ايدينا الآن الاتنين دي مش موجودة. طيب أنا همشي إزاي؟ إيه حل المشكلة؟ ببساطة هنمشي على القانون الطبيعي اللي احنا شغال عليه وما لكش دعوة بحلول بعض الكتب الخارجية إنه بيضرب في العدد ويرفع للأس بغض النظر مين اللي صح ومين اللي خطأ. أنا لا أناقش هذه القضية الآن، ولكن الكتاب اللي موجود معانا من سنتين فاتوا بعد طبعة 2006-2007-2007-2008-2009-2010 ما الاثنين دي اتشالت. يبقى احنا بنمشي على ان انا برفع لأس عدد المولات من غير ما اضرب. يبقى اقول على طول اذا اداني مثلا تركيز درجة اذابة هيدروكسيد الالومنيوم 10 أس سالب 6 وقال لي احسب كي اس بي، تعالوا نشوفها مع بعض ونشوف بنطبق الكلام ده ازاي. وانت لما تيجي تحل اي مسألة موجودة في كتاب خارجي وجايب المسألة انه ضارب في العدد المولات ورافع لأس عدد المولات، عيد انت حل المسألة مرة تانية بالرافع للأس دون ان تضرب في عدد المولات. يعني مثلا عندي هيدروكسيد الألمونيوم ALOH3 لما يتفكك لو تفككه AL موجب 3 زائد 3 OH سالب. طيب انا عندي هنا قال لي درجة الإذابة اللي هي ألفا بتساوي 10 أس سالب 6، يبقى كأن أنا عندي هنا هو هتبقى AL OH 3 تديني 10 أس سالب 6 ودي 3 في 10 أس سالب 6، يبقى KSB هيساوي تركيز الألمونيوم في تركيز الهيدروكسيل أس 3. هل هضرب بقى في 3 وارفع لأس 3؟ لا، هرفع على طول لأس 3 زي ما الكتاب اللي في ايدينا الموجود الآن حالل في البي آر ما ضربش في 2 رفع لأس على طول. أنا هعمل كده وهمشي زي ما كتاب المدرسة بيقول لي لأنه هو أدق حاجة بين إيدي الآن. يبقى على طول هقول 3 في 10 أس سالب 6 في 10 أس سالب 6 تكعيب في 10 أس سالب 6 هتساوي 10 أس سالب 18. يبقى على طول هعوض في المسألة بأن أنا 10 أس سالب 6 بتاعة الـ AL زي ما هي و10 أس سالب 6 دي تبقى تكعيب. يعني 10 أس سالب 6 أس كام؟ أس 3. يبقى تاني بنقول سالب 6 و10 سالب 12 10 سالب 12 تكعيب. طيب طيب يبقى عندنا حاصل اذابه بنقول هو حاصل ضرب تركيز ايونات المركب شاحن ذوبان في الماء مرفوعه لاس عدد الايونات او عدد المولات. ناخد مساله اللي موجوده عندنا في كتاب المدرسه وجت في الامتحان قبل كده بتاعه كلوريد الفضه، بيقول لي اذا كانت درجه اذابه كلوريد الفضه 10 اس سالب 5 احسب قيمه حاصل الاذابه له، يعني اي جي سي ال بيتفكك لاي جي موجب وسي ال سالب، درجه الاذابه 10 اس سالب 5 يبقى كي اس بي هتساوي اي جي موجب في سي ال سالب. طيب هنا يجي سؤال، هو اداني رقم واحد هنا، اداني درجة الإذابة 10 أس سالب 5، طيب ما أنا عندي الـ AG بيساوي الـ CL زي ما أخذناها في قانون ستيفلد وقلنا ألفا وألفا، يبقى اداني واحدة تبقى هي للاتنين، يبقى ده 10 أس سالب 5 يبقى الـ CL أيضا 10 أس سالب 5 يبقى KSB هيساوي 10 أس سالب 5 في 10 أس سالب 5 هتساوي 10 أس سالب 10 لأن في الضرب بجمع الأسس. وبالتالي يبقى مثلا لو انا عندي، وخلي بالكم من دي يعني 10 طبعا ده كان ده خدته في اولى ثانوي وثالثه اعدادي وثانية اعدادي كمان، ان انا لما اجي اضرب هجمع الاسس، يعني لو انا عندي 10 اس سالب 10 تربيع هتبقى 10 اس سالب 10 سالب 10 يعني 10 اس سالب 20 وهكذا. طيب ناخد سؤالين على تميق الأملاح، لو أنا عايز تميق كل من كربونات الصوديوم ناخد واحد واحد كده يحلوا مع بعض، باخد الملح اللي عايز أعمله تميق بكتب صيغته Na2CO3 بيتفكك إلى أيونات صوديوم موجبة وأيونات كربونات سالبة. 2NA يبقى محتاج 2H2O هيديني 2OH سالب و2H موجب. بجمع معادلة التميق ان اي او اتش قلوي قوي، واحنا عارفين من الباب الرابع ان الاقلاء قلويات قويه، حتى اسمها الاقلاء لان اكاسيدها تذوب في الماء وتكون قلويات قويه، يبقى القلوي القوي تم التاين فيكتب في التميق على شكل ايونات 2 ان اي زائد 2 او اتش، دي لوحدها ودي لوحدها، حمض الكربونيك حمض ضعيف يتكتب H2CO3، يبقى أنا عندي هنا حمض ضعيف وقلوي قوي. لاحظ إن الحمض الضعيف سحب أيونات الإتش الموجبة وظلت أيونات الأو إتش السالبة تتراكم، وطبقا لقاعدة لوشاتيليه إذا سحبنا حد من النواتج بينشط التفاعل في اتجاه طردي، عند سحب احد النواتج ينشط التفاعل في الاتجاه الطردي، يعني تزداد تركيز ايونات الاو اتش، وبالتالي هيصبح تركيز او نوع المحلول قاعدي او قلوي. ليه؟ لزياده تركيز ايونات الاو اتش عن تركيز الاتش. يبقى لما يجي يقول لي علل كربونات الصوديوم، خلي بالكم من اشكال الاسئله تيجي ازاي وتتجاوب ازاي، يقول لي مثلا علل كربونات الصوديوم قاعديه التاثير، هكتب المعادلات واثبت له بالمعادله ان انا عندي قلوي قوي وحمض ضعيف. طب يقول لي يجيب السؤال بطريقه ثانيه، يقول لي ماذا يحدث عند تميق ملح كربونات الصوديوم، هو نفس السؤال بس انا في الاخر هقول له ان قلوي قوي حمض ضعيف يبقى التاثير قلوي. او يقول لي عند زي ما جاء في امتحان اظن 2003 تقريبا كان بيقول ان تميئ كربونات الصوديوم هل يعطي حمض كربونيك وهيدروكسيد صوديوم ولا يعطي حمض كربونيك وايونات صوديوم وايونات هيدروكسيد؟ طبعا الاجابه يعطي حمض وايونات، لان الحمض حمض ضعيف والايونات لقلوي قوي، فيظل القلوي القوي موجودا في صوره ايونات، فيبقى عندي 2 ان اي موجب و2 او اتش سالب، يبقى عند تاين كرب او تميئ كربونات الصوديوم يتكون حمض كربونيك حمض ضعيف وايونات صوديوم وايونات هيدروكسيل قلوي قوي، ويبقى تركيز الاو اتش اكبر من تركيز الاتش، ويبقى البي اتش للمحلول اكبر من 7 ويبقى المحلول قلوي. طيب مثال تاني، كلوريد الحديد 3، عايز تميؤ، هكتب المركب FeCl3 تفككه Fe موجب 3 و 3 Cl سالب 1. 3 Cl يعني محتاج 3 H، يبقى محتاج 3 جزيئات مي، يبقى 3 OH سالب و 3 H موجب. بجمع معادلة التميؤ FeCl3 مع 3 H2O، الناتج FeOH3 قلوي ضعيف فيتكتب على شكل الجزيئات، و HCl حمض قوي فيظل على شكل أيونات، ويبقى ده هنا أقول قلوي ضعيف وده حمض قوي. لاحظ ان ايونات الهيدروكسيل اتسحبت لتكوين القلوي الضعيف، وتظل ايونات الاتش تتراكم، وينشط التفاعل ايضا في الاتجاه الطردي لسحب احد النواتج اللي هو الاو اتش، فيزيد تركيز الاتش ويصبح تركيز الاتش اكبر من تركيز الاو اتش، وبالتالي يبقى المحلول حمض التأثير، وتكون قيمة بي اتش له أقل من 7. يبقى يقول لي مثلا بي اتش الكلوريد الأمبال الحديد كام؟ أقول له مش عرفك إيه، شوف التميؤ بتاعه. يعني أحيانا مثلا نسأل طالب يقول له بي اتش لمثلا نترات البوتاسيوم تساوي كام تقريبا؟ هقول لي مش عرفنا. أقول له طب ما تبص الملح، الملح هو نترات بوتاسيوم. طيب نترات بوتاسيوم مشتق من إيه؟ نترات يعني حمض نيتريك، بوتاسيوم يعني هيدروكسيد بوتاسيوم، هيدروكسيد البوتاسيوم من قلويات الأقلاء يبقى قلوي قوي، وحمض النيتريك من الأحماض القوية، يبقى أنا عندي حمض قوي وقلوي قوي، وبالتالي يبقى التركيز أيونات الإتش يساوي تركيز الأو إتش يساوي 10 وسالب 7، وبالتالي يبقى المحلول متعادل. فاصل ثم نعود، أستودعكم الله والسلام عليكم. عليكم ورحمة الله. نستأنف موضوعنا، لو حاولنا مع بعض كده نجمع بسرعة وقبل نهاية الحلقة، احنا خدنا كم كي، كم ثابت، عشان بس ما حصلش اي لخبطة. خدنا اولا كي سي، وكانت كي سي بتتكلم عن التركيزات، يعني ثابت الاتزان بدلالة التركيز. خدنا بعدها كي بي، وكانت كي بي بتتكلم عن ثابت الاتزان بدلالة الضغوط الجزيئية. وخدنا كي اي ليه ثابت تأين الحمض، وخدنا كي بي ليه ثابت تأين القاعدة، وخدنا كي دبليو اللي هو ثابت تأين الماء أو الحاصل الأيوني للماء، واللي قلت ثابت تأين الماء صح، قلت الحاصل ان الماء صح، وخدنا كي اس بي اللي هو حاصل الإذابة. وقلنا ان كي سي اللي هو ثابت التركيز او ثابت الاتزان، اسف، بدلالة التركيز، يعني ايه هو حاصل ضرب تركيز النواتج على المتفاعلات. يبقى كي سي بيساوي حاصل ضرب تركيز النواتج في المقام على البسط. وقلنا اذا كان كي سي اكبر من واحد يعني النواتج اكبر من المتفاعلات، وبالتالي يبقى التفاعل ماشي في اتجاه طردي. اذا كان التركيز او اذا كان الكي سي اقل من واحد يبقى المتفاعلات اقل من النواتج، يبقى التفاعل ماشي في اتجاه العكسي. كي بي قلنا حاصل ضرب الضغوط الجزيئيه للنواتج على حاصل ضرب الضغوط الجزيئيه للمتفاعلات. كي اي قلنا انها كقانون برضو بستنتجها من النواتج على المتفاعلات، ولكن ثبتنا ان كي اي بتساوي الفا تربيع في سي، وهنا سي افضل سماها سي اي عشان اميز بينها وبين سي بتاعت القاعده. كي بي اللي هو ثابت تاين القاعده بيساوي الفا تربيع في سي بي. كي دبليو اللي هو الحاصل الايوني للماء اللي هو بيساوي حاصل ضرب تركيز الهيدروجين في تركيز الهيدروكسيل الناتجين من تأين الماء. كي اس بي اللي هو حاصل الإذابة بيساوي حاصل ضرب تركيز الأيونات. لو خدنا كي اس بي الاي جي سي ال مثلا هيساوي حاصل ضرب تركيز اي جي في سي ال. وقلنا لو انا عندي كي اس بي لمركب مثلا بي 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 ار 2 اللي هو فيه 2 بي ار هيساوي تركيز البي بي موجب 2 في تركيز البي ار مرفوع لاس 2، ومفيش داعي اضرب في 2 وارفع لاس 2، واكدت على الكلام ده عشان يتطابق كلامنا مع الكلام الموجود في الكتاب الوزاره اللي بين ايدينا الان. يبقى انا عندي هنا حاصل اذابه بيساوي حاصل ضرب تركيز ايونات المركب شحيح الذوبان في الماء، كل مرفوع لاس يساوي عدد المولات او عدد الايونات. ده تقريبا ملخص لكل الثوابت اللي اتكلمنا عنها في الباب السابع. والباب السابع زي ما احنا عارفين كان عباره عن درسين، الدرس الاول اتزان كيميائي، الدرس الثاني اتزان ايوني. المفروض ان احنا انتهينا بفضل الله من الباب السابع، والمفروض ان احنا المره الجايه الباب الثامن او الكيمياء العضويه. انا كنت افضل ان ابدا في الكيمياء العضويه عشان ابنائنا وبناتنا في الازهر يفضل مستمر معانا على طول، ولما نخلص الكيمياء العضوية نستأنف الباب الثامن ناخده في حصة ولا مرة أو مرتين بعد الانتهاء من العضوية، وبعد ما يكون، لأن كتير من أبنائنا في الأزهر بيتابعوا معانا وشغالين معانا، والباب الثامن مش عليهم في الأزهر، عليهم السابع ثم الكيمياء العضوية. فإن شاء الله بحول الله وقوته نبدأ الحلقة القادمة في شرح الكيمياء العضوية ليستفيد الكل، ثم نختم المنهج إن شاء الله بالباب الثامن. وإن شاء الله الحصة الجاية الأول هنجاوب على الأسئلة اللي جاية من عندكم أو الأسئلة اللي انتوا عايزينها على الأبواب السبعة الأولى قبل أن نبدأ في الكيمياء العضوية. وأسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفق أبناءنا وبناتنا في جميع أنحاء العالم الإسلامي إلى كل ما يرضيه ما يرضي الله سبحانه وتعالى عنهم، وأن يجعلهم دائما من المتفوقين، وأن يجعلهم من أوائل الناجحين والناجحات، وأن يسدد خطاهم، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأن يجعلهم ذخرا لأمتهم، وأن نرى منهم الطبيب المسلم والضابط المسلم والمهندس المسلم والمدرس أيضا المسلم. وحتى ألقاكم في المرة القادمة أستودعكم الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.